بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المسألة 11. طبعا هذه من مسائل، لا ننسى احنا نتكلم في مسائل النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. هذه المسألة تتناول عنوان الشعبذة أو الشعوذة، نفس الشيء. المراد هو ما يصنعه المشعوذ بخفة اليد والسرعة، بحيث هذا الناظر يرى الشيء على غير ما هو عليه. هذا الشخص ماذا يفعل؟ ينقل قوى الحس التي لا تخطئ غالبا، ينقلها إلى قوى الوهم. يعني يأخذ هذه البعصرة ويجعل البعصرة التي لا تخطئ غالبا يجعلها تخطئ، بحيث تتوهم فيرى شيء هو موجود في هذا المكان وقد انتقل إلى محل آخر، مع أن الشيء لم يتحرك من محله واقع. مثلوا لذلك بانتقال النار من موضع إلى آخر واقعا بحركة سريعة جدا، بحيث هذا الناظر يرى أن النار ما زالت في الموضع الأول. يعني يحرك النار بحركة سريعة بحيث هذا يظن بأن النار ما زالت موجودة في الموضع الأول. طيب، الدليل على حرمة الشعوذة أمور: الأول الإجماع، الثاني أنها من مصاديق اللهو والباطل فيشملها الدليل الدال على حرمة اللهو والباطل، الثالث أن الشعوذة داخلة في السحر كما في رواية الاحتجاج، لأن الإمام عليه السلام قال: ونوع آخر خطفة وسرعة ومخاريق وخفة، وهذا ينطبق على الشعوذة. طبعا رواية الاحتجاج وإن كانت ضعيفة لكن الأصحاب قد عملوا بها، وعملهم هذا جابر لضعفها. الدليل الرابع أن من الأقسام الثمانية التي ذكرها المجلسي رحمه الله التخيلات والأخذ بالعيون، نطبق هذا المقدار. يقول: المسألة 11: الشعبذة حرام بلا خلاف، وهي الحركة السريعة بحيث يوجب، أقول هاي كلمة يوجب اكتب فوقها، بحيث تجعل الحس مقهورا، توجب يعني تجعل الحس مقهورا على الانتقال، يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه. الحين يمثله شنو مثاله؟ هذا اللي بالألعاب بالسيرك ياخذ حبل يشعله، يشعل طرف منه بالنار ويفر على شكل دائرة، فالناظر يرى بأنه ماذا؟ الدائرة بأجمعها نار، مع أنه ماذا؟ النار موجودة في موضع واحد، لأن الناظر لا يرى هذه الفراغات أو الخلل الحاصل بين كل نقطة وأخرى بحسب الحركة السريعة. يقول: كما ترى النار المتحركة على الاستدارة، يعني هذا الشخص يشعل النار في شيء مربوط بحبل ويحركه على شكل دائرة، بحيث ترى النار انزين المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة لعدم، هذا تعليل لرؤية النار على شكل دائرة مع أنها ليست بدائرة، لعدم إدراكات السكونات يعني الفراغ الموجود بين الحركات، لا يرى بالحس البصري، السكونات المتخللة بين الحركات. طيب، ويدل على الحرمة بعد الإجماع، هذا الدليل الأول، مضافا إلى أنه من الباطل واللهو، هذا الدليل الثاني، دخوله، هذا الدليل الثالث، في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج، إن قلت أنها ضعيفة نقول المنجبر وهنها بالإجماع المحكي، المحكي يعني شنو؟ يعني المنقول. أقول هذا الإجماع المحكي، عندنا أحد يقول بأن الرواية الإجماع يجبر وهن الرواية، لا، المقصود تعرفون شنو؟ عمل الأصحاب. المقصود أن الأصحاب عملوا بها وادعوا عليها الإجماع، فعملهم جابر لضعفها. زين، شنو الدليل الرابع؟ وفي بعض التعاريف المتقدمة، أي تعريف؟ تعريف المجلسي للسحر ما يشملها، ما يشمل الشعبذة. المسألة الثانية عشر، الغش. الغش حرام بلا خلاف، والغش في اللغة الخدعة، يقال غشه أظهر له خلاف ما أضمره وزين له غير المصلحة، لذلك الغش قد يكون في الكلام، الغش قد يكون في النصيحة، يغشه، ولهذا يقال لبن مغشوش. اللبن المغشوش هو المخلوط بالماء، أو ما يعبر عنه باللبن غير الخالص. الغش اسم مصدر. حرمة الغش لا خلاف فيها بين المسلمين، والأخبار بها متواترة. نطبق هذا المقدار. يقول المسألة الثانية عشرة، الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به يعني بتحريم الغش متواترة، نذكر بعضها تيمنا. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة، ليس من المسلمين من غشهم. وفي رواية العيون بأسانيد، قال بأسانيد هي ثلاث طرق، هذه الطرق جميعها عن الرضا عليه السلام، وكلها ضعاف لجهالة عدة من الرواة، لمن يريد أن يراجع عدة رواة أنه من المجاهيل واقعين في أسناد هذه الطرق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره، يعني خادعه. وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثا، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه، يعني سلب من التوفيق وتركه على حاله اللي هو عليه، بل هو أسوأ. وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق يعني الطحين: إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. هذا أثر وضعي لغش الناس. وفي رواية سعد الأسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لصاحب الطعام، رجع الضمائر انتبه، فقال لصاحبه، يعني صاحب الطعام، ما أرى طعامك إلا طيبا. الرسول صلى الله عليه وآله رأى ظاهر الطعام، يعني الوجه الفوقاني، فشاف طعام طيب، فأوحى الله عز وجل إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله، أن يدس يده في الطعام، ففعل النبي، وضع يده في الطعام وأدخلها في الطعام، فأخرج طعاما رديئا. يتبين أن هذا شنو؟ مخلي الفوق جيد والجو شنو؟ رديء. فقال لصاحبه، يعني لصاحب الطعام، ما أراك، هذه ما أراك متى يقولونها؟ في مقام الذم، حطوا بالكم، ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. يعني هذا ذم لصاحب الطعام على عزم الغش ببيع هذا النحو من الطعام. هذه الرواية اللي هي وبالخصوص أنه ما أرى طعامك إلا طيبا، هاي تدل على عدم علم النبي صلى الله عليه وآله بباطن الطعام، ولذا لا يمكن الأخذ بظاهرها، واضح؟ إلا أن يقول قائل أنه لا يترتب أثر في المقام على علم النبي الواقعي، لأن هذا الشخص يريد أن يغش المسلمين، واضح؟ قد يقول قائل أنه لا أثر لذلك، لأن هذا الشخص سيء، هو في مقام الغش ويريد أن يغش المسلمين. علم النبي أم لم يعلم؟ لأنه لو خوش آدمي خو ما يقدم على غش المسلمين، صح ولا لا؟ قد تقول هكذا، لكن هذه يحتاج لها فتأمل، لأنه الكلام قد يكون ضعيف على العموم. ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن علي، ها عفوا، محل الشاهد، نسيناه محل الشاهد، إنزين إيه، ما أراك لما النبي دس يده، هذا شنو مسوي؟ مخلي الطعام الجيد أعلى والطعام الرديء في الأسفل. النبي ماذا عبر عن ذلك؟ عبر عن ذلك بالخيانة والغش. ورواية موسى بن بكر عفوا عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دنانيرا من الدنانير المصبوبة. دنانير مصبوبة تعرفون شنو؟ يعني دينار فيه شرخ، هذه يأخذونها شو يسوون فيها؟ يعيدون سبكها من جديد، لأنها بعد فيها كسر أو فيها شرخ، يسمونها الدنانير المصبوبة. أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه، ثم قطعه أو قطعه بنصفين، يعني كسره، ثم قال لي، يعني قال حق موسى بن بكر، ألقه في البالوعة حتى لا يباع الدينار، هاي الدينار من عندي ترى، بشيء. زين إيه، حط فاصلة، خلي فاصلة إذا ما عندك، فيه غش. مرة ثانية خلق لكم الرواية، ألقه في البالوعة حتى لا يباع الدينار بشيء، وخلي فاصلة، اخذ نفس، فيه غش. هذه الجملة جملة، ليست جملة توصيفية، مو أنه دينار فيه غش، لا 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 لا، هذه جملة استئنافية حتى نخليها دليل على حرمة الغش. يعني كأنه يقال هكذا، كأنه قيل للإمام، لما لا يباع الدينار بشيء؟ فقال عليه السلام، لأنه فيه غش وخلط وفساد. فش يصير؟ كل ما كان فيه غش وخلط وفساد فلا يباع بشيء. عرفت شنو النتيجة؟ لذلك المصنف نبه على هالكلام، وقوله فيه غش جملة ابتدائية استئنافية وليست توصيفية، والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار، لأنه شنو الضمير؟ حتى لا يباع بشيء، شنو اللي لا يباع؟ الدينار. واضح؟ فهذا الضمير الموجود في لا يباع يرجع إلى الدينار. وفي رواية هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال. السابري من أجود أنواع الثياب، وربما يقال أن السابري معرب شابوري، وهو ثوب رقيق جيد ينسب إلى شابور اللي هو أحد ملوك العجم. انزل هشام الحكم يبيع هذه الملابس الجيدة وين؟ في الظلال. في الظلال يعني شنو؟ يعني تحت السقف. إذا أنت خليت الملابس تحت السقف، هذا السقف يمنع من وصول النور إلى هذه الملابس أو هذه الثياب، يعني النور كامل ما يوصل لأنه يحدث ظل على الثوب، بحيث يصعب على المشتري أن يميز الرديء الجيد من الرديء. واضح؟ سيدنا واضح ولا إيه؟ عرفت شنو وين المشكلة؟ كنت أبيع السابرية في الظلال، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. عرفت ليش غشون؟ طيب. وفي لأن أنت تبيع الآن بعض المحلات يخلي إضاءة قوية على القماش، أنت لما تشوف قماش يتلألأ، زين تأخذ توديه للبيت طافي أصلا ما بي لون، فتتعجب شلون هيك يعني شلون شفت هناك بالمحل. هذا نوع من أنواع الغش، يخلي إضاءة قوية بحيث أنه يظهر الشيء على غير ما هو عليه. واضح؟ ولهذا بعض الشياب يأخذ القماش بره يبعده عن الضوء، يروح يطالع يقول له هذا ما بي لون هذا، أو الزراق ماله باهت، أو اللون الآخر مثلا باهت، فيعرف الشياب يعرفون، لكن الشباب مستعجلين على طول يشترون وما يدققون. على العموم، وفي رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما. هذا الرجل شنو كان شغله؟ يشتري طعام ويبيع طعام، حطوا بالكم على الرواية، فيكون أحسن له يعني لمن يشتري الطعام. ليش؟ لأنه يبيع الطعام للاسترباح، وأنفق له فيكون أحسن له وأنفق له، يعني أنفق تدرون شنو؟ أكثر رواجا في السوق. زين شنو هو اللي يكون؟ أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، يعني هذا الرجل كان يبيع الطعام وكي يرغب المشتري بالطعام كان يضع شوية ماء على الطعام حتى يبلل الطعام، حتى يبين الطعام شنو؟ تازه، الطعام جميل، لكنه لا يأخذ زيادة في مقابل الزيادة الحاصلة من البلل. خلين بالكم، لأنه أكو بعض الناس لما يبيعك الطعام، هاي حصلت معنا في سوريا، دجاج مخلينا بحوض مي، يطلع الدجاجة يريد يخليها على الميزان، جاي ينزل منها مي، نقول له بابا احنا نشتري دجاج يومي، يقول بدك بدك ما بدك روح. فكان يوزن الدجاجة المتشربة بالماء، فوزنها يصير شنو؟ أثقل. واضح؟ لكن هذا الرجل ما كان يطلب زيادة على البلل. واضح؟ لأن هذا الرجل طبعا ما كان أنه يقصد أنه يزيد وزن الطعام. شنو كان قصده؟ كان قصده ترويج الطعام، ترغيب المشتري. طيب من غير أن يلتمس زيادته، شنو هي الزيادة الحاصلة من البلل؟ فقال عليه السلام: إن كان بيعا، يعني شنو بيعا؟ يعني مبيعا، لا يصلحه إلا ذلك، يعني ما يقدر يبيعه ويروجه في السوق إلا أن يضع عليه البلل، ولا ينفقه غيره، يعني ما يقدر يروجه في السوق إلا بالبلل، غيره يعني غير البلل، من غير أن يلتمس فيها زيادة، يعني من دون أن يأخذ زيادة في مقابل البلل، فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، يعني إن كان قصده الغش، شوفوا فإن كان إنما، فإن كان قصده إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. أقول فلا يصلح يعني شنو؟ حرام. أحسنتم، حرام. طيب هذه الرواية أيضا، ولدينا رواية أخرى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام، طعام جيد وطعام رديء، سعرهما شتى، عرفت شنو معنات؟ لأن الجيد أغلى من الرديء، فالسعر شتى يعني مختلف، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، يجي ياخذ القمح الجيد يخلطه مع الرديء ويبيعهم بسعر واحد. فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه، حتى يبينه، يعني حتى يعلم المشتري أنه خلط الجيد بالرديء. هذه أنتوا عندكم يمكن أنه هو سعرهما شتى،
في نسخة شتى
وفي نسخة
شيء يصير معناه يعني
نفس الشيء
سعرهما بشيء، يعني كل واحد سعره شيئان سعرهما بسعر واحد، سعر زين، وهما ماذا مختلفين؟ لا، وقال ثم يبيعهما بسعر واحد تحت،
سعرهما بشيء اللي هو كل واحد منهما له سعر مختلف، شيء مختلف.
على العموم، على العموم شوفوا انتوا الان على اي نسخة، انا النسخة اللي هي اكثر تداولا شتى،
واضح
على العموم،
حتى كاتب الحاشية شتى.
ورواية داود بن سرحان قال: كان معي جرابان، يعني وعاء من جلد الجراب، من مسك، احدهما رطب والاخر يابس. عند جراب في مسك، هذا المسك اللي موجود، واحد منهم مسك رطب واحد منهم مسك شنو؟ يابس. فهو شنو؟ المسك اليابس أغلى ثمنا من الرطب، لأن الرطب شنو؟ فيه رطوبة بعد، صح ولا لا؟ فسعره أقل من اليابس، المفروض اليابس يكون أغلى. خليتوا بالكم؟ كان معي جرابان من مسك، أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى. حين بدأ يسأل يقول: سيدي ومولاي، هذول الناس ما يعرفون، ما يعطوني ثمن اليابس، يعني بحيث باليابس ما يعطوني ثمن يسوى، لأن اليابس أغلى من الرطب. أنا أقدر أروح أبلله بالماء وخليه يصير رطب، عرفته؟ ولا يزيدونني على ثمن الرطب. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك: أيصلح لي أن أنديه، أخذ هذا اليابس أبلله بالماء؟ قال: لا، إلا أن تعلمهم. قال: فنديته، ثم أعلمتهم؟ قال لا بأس. واضح الروايات. الآن بعد ما بينا حرمة السحر والروايات الدالة على حرمة السحر، يقع الكلام الآن في تحقيق شنو هو موضوع السحر، مو السحر، الغش. أنا كله رايح على السحر. بعد ما بينا الروايات الدالة على حرمة الغش، الآن يقع الكلام في تحقيق موضوع الغش، يعني بما يتحقق الغش. طيب، هذا تارة يقول المصنف، تارة يكون الخلط والمزج خفي، مثل مزج اللبن بالماء. هذا الحليب، من اللي يدري أنه ممزوج بالماء إلا اللي مسوي الحليب، صح ولا لا؟ اللي هو البائع. أو خلط الدهن الجيد بالرديء، أو وضع الحرير في مكان بارد حتى يصير وزنه ثقيل. إنزين، هذه كلها أمثلة لماذا؟ للخلط والمزج الخفي. وأخرى يكون الخلط والمزج غير خفي، ظاهر. مثل شنو؟ مثل هذا اللي قاعد يبيع الخضروات، يبيع الخضروات، الريحان والنعناع والكذا، هاي جذورها فيها طين، ياخذها يخليها على الميزان. هذا شنو؟ خضروات مخلوطة بالتراب، صح ولا لا؟ هذا النوع من الخلط والمزج، هذا خفي؟ لا مو خفي، ظاهر، انت جاي تشوفه بعينك، صح ولا؟ هنا لا يصدق الغش. إذن نحن فرقنا بين صورتين، حطوا بالكم، الخلط والمزج الخفي والخلط والمزج غير الخفي. الأخبار اللي قريناها قبل قليل هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن الغش المحرم هو الغش الخفي الذي يخفى على الناس، مثل هذه الرواية: ثم أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديئا. هذا مخلي الطعام في الأسفل، هذا ماذا؟ خلط ومزج خفي. فالغش هنا حاصل بإخفاء الطعام الرديء في الطعام الجيد، بحيث لم يكن هذا ظاهرا للعيان. هذا المستفاد من الأخبار. طيب، هذه الأخبار التي تحرم الغش، احنا يبناها لأجل أن تكون دليل على حرمة الغش. استفدنا منها أن الغش الخفي هو الحرام. انزين، انزين، الغش غير الخفي حرام؟ يقول لا، هذه الأخبار منصرفة عن الخلط والمزج أنه غير الخفي الظاهر. فالمبيع إذا كان مشتمل على عيب، ولكن هذا العيب واضح، زين، طبعا المشتري ما يلتفت، هو مستعجل، ما يدقق في المبيع، هذا لا يغير من الواقع شيئا، هذا ظاهر. منو قال لك أنت ما تجي وتدقق في هذا المبيع؟ وقبل لا نطبق، راح يدل على أن الخلط غير الخفي لا يعد غشا بعض الأخبار. يقول: ثم إن ظاهر الأخبار، بلي إيه، ثم إن ظاهر الأخبار، يعني المتقدمة التي ذكرناها على حرمة الغش، هو كون الغش المزج والخلط، هذه من عندي، بما يخفى. ليش يبقى لكم هالكلمتين؟ لأن كون الغش بما يخفى يعني شنو؟ كون الغش هو ماذا؟ هو الخلط والمزج بما يخفى على الآخرين، هذا هو الغش الحرام. مثاله: كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن. ومنه، من أقسام الغش. أقول ليش قال ومنه؟ ليش ما قال ووضع الحرير في مكان بارد؟ لا، ها، هذه منه لها إشارة هذه في الكلام. هذا غش خفي يخفى على كثير من الناس. انت تجي تاخذ الحرير تخليه شنو في مكان بارد وتطلع حرير بارد، هذا بعد ما غش في خيوطه ولا في ألوانه ولا في شيء، وما حد يدري ما حد يعرف أصلا أن هذا دخلته في مكان بارد شي يصير، يصير وزنه أثقل. عرفتوا ليش عطف هذا العطف؟ ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا ونحو ذلك، مثل ما قلت لكم أنا زيادة النور كي يرى المبيع خلاف الواقع، تشوف المبيع ألوانه زاهية براقة، ثم إذا أخذت المبيع إلى المنزل وإذا الألوان باهتة وليست براقة. طيب هذا هو الظاهر من الأخبار، يقول بلي. طيب الأخبار ما تشمل الشق الثاني وهو الغش الظاهر غير الخفي؟ يقول وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه. لعدم انصراف الغش إليه، يعني هاي العبارة شوية فيها مسامحة، زين لو هو قايلها بطريقة أخرى كان أفضل، يعني هكذا لانصراف الغش عن المزج والخلط بما لا يخفى بما هو ظاهر. الأخبار منصرفة، زين منصرفة عن الغش والخلط بما هو ظاهر، مع أنه غش لكنه ليس حرام، ويدل عليه يعني على أن الخلط والمزج غير الخفي لا يعد غشا، مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة مثل شنو اللي قريناه خبر داود إلا أن يعلمهم، هذا اللي قريناه، وخبر الحلبي حتى تبينه، يعني يبينه للمشتري، هذا يدل على الجواز مع الإعلام وأنه يجوز مع التبيين والظهور جائز هذا النوع من المزج والخلط. صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا، يعني المشتري إذا رأى الأجود والرديء وميز بينهما فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء، واضح؟ هذا لا بأس. أقول إلى هنا شنو صار؟ صار أنه ما يخفى، صح ولا لا؟ هو الحرام، لا هذا غش هو الحرام. وأما الغش الذي ظاهر زين فنقول أنه ليس بمحرم، واضح؟ الحين مطلب جديد، تارة هذا الخلط والمزج لا يعرفه إلا البائع، مثل شنو؟ مثل اللبن والماء، من يعرف أن هذا الحليب ممزوج بالماء؟ هذا فقط وفقط البائع يعرف ذلك. زين وأخرى هذا المزج والخلط يعرفه المشتري من دون حاجة إلى مراجعة البائع، ما يحتاج إلى أنه أكثر من أنه يدقق ويفحص، يدس يده في الحبوب ليرى هل هذه الحبوب على مستوى واحد كلها جيدة أم فيها مخلوط، إذا هو ما فعل ذلك وترك هذا النوع من الفحص فبالتالي لا نقول بأنه هذا غش محرم، واضح شنو قاعد أقول؟ طيب يقول ومقتضى هذه الرواية، أي رواية؟ هذه الرواية صحيحة ابن مسلم، بل رواية الحلب الثانية. أقول ابن مسلم ليش مقتضى؟ ابن مسلم الجيد إذا غطى الرديء فهو غش محرم، طبعا من المعلوم أن تغطية الجيد الرديء مما يعرفه المشتري، أصلا لا حاجة إلى مراجعة البائع وإعلام البائع. ليس على المشتري إلا أن يدس يده في الطعام كي يعرف أن هذا الطعام مخلوط أم لا، يعني مغشوش أم لا. بل رواية الحلب الثانية، أقول رواية الحلب الثانية تدرون وأي وحدة؟ سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام، إنزين سعرهما شتى، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى شنو يعلم المشتري أنه خلط الجيد بالرديء. هنا هذا يمكن للمشتري أن يعرف أن هذا طعام جيد وهذا طعام رديء بمجرد أن يضع يده في الطعام. يقول بل رواية الحلب الثانية ورواية سعد الإسكاف نفس الشيء. إنزين شنو هو مقتضى هذه الرواية؟ أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه، يعني كون الخلط والمزج، مما لا يعرف إلا من قبل البائع، فيجب الإعلام، يعني البائع يجب عليه أن يعلم المشتري بالعيب غير الخفي. إلى هنا نفهرس ما سبق. نحن قلنا الغش حرام بلا خلاف والأخبار متواترة بذلك، وقلنا الغش تارة يتحقق، يعني الخلط والمزج تارة، عليكم السلام، تارة يكون خفي مثل مزج اللبن بالماء والأمثلة اللي ذكرناها، وقد يكون الخلط والمزج هو جلي وظاهر كخلط الحبوب بالتراب. تمام. الأخبار التي تقدم ذكرها في بيان حكم الغش، هذه الأخبار تدل على حرمة الغش الخفي، وهي منصرفة عن الغش ماذا؟ الجلي اللي هو غير الخفي. هذا قاعد أفهرس حتى الآن أبين الاستدراك. وقلنا خبر داود وخبر الحلبي وصحيح ابن مسلم، هذه الأخبار تدل على أن المزج والخلط غير الخفي اللي هو الجلي ليس حرام. ثم قلنا هل يشترط في حرمة الغش كون الخلط والمزج لا يعرف إلا بمراجعة البائع؟ شنو أجبنا عنه؟ قلنا مقتضى رواية ابن مسلم ورواية الحلب الثانية ورواية سعد الأسكاف، زين مقتضى هذه الروايات الثلاث عدم الاشتراط. يعني شنو؟ يعني حتى لو كان العيب جليا ظاهرا وغير خفي يجب على البائع أن يعلم المشتري، بحيث لو لم يبين البائع للمشتري يكون هذا غشا محرما، فيجب الإعلام حتى في مورد الغش الظاهر غير الخفي. الآن من هنا الاستدراك، يمكن أن يقال أن حرمة الغش في هذه الروايات الثلاث محمولة على صورة ما إذا كان الغش من البائع بقصد إخفاء العيب وبقصد التلبيس على المشتري وبرجاء عدم تفطن المشتري لهذا العيب، يعني هو يغشه بهذه النية، حتى لو كان العيب ماذا؟ جليا ظاهرا ومن شأنه أن يتفطن المشتري له. هذه الروايات الثلاث لا تدل على وجوب الإعلام إلا في صورة واحدة، أي صورة؟ وهي فيما إذا قصد البائع التلبيس على المشتري. الحاصل المستفاد من الروايات وجوب الإعلام في صورة كون الغش لغرض التلبيس، وأما لو لم يكن لغرض التلبيس بل كان من باب المصادفة أو كان لغرض عقلائي لإبقاء المبيع، بعض الأشياء ابقاءها يحتاج الى شنو؟ ان يضاف اليها شيء من الماء حتى تبقى رطبه. عند غرض عقلائي، مو قصد ان يخفي عيب ولا قصد ان يلبس على المشتري. فبالتالي هنا الاخبار هذه لا تشمل الصور التي لا يقصد فيها البائع التلبيس. انتبه، طبعا احنا كلامنا في العيب الجلي، في العيب الجلي نطبق. يقول: إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث على، يعني تحمل حرمة الغش في الروايات على ما إذا كان البائع متعمدا في غشه، على ما إذا تعمد البائع الغش برجاء التلبس. وفي نسخة التلبيس، على المشتري، يعني برجاء خفاء العيب على المشتري وعدم التفطن له، يعني يرجو أن المشتري لا ينتبه ولا يتفطن إلى العيب، وإن كان العيب من وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له حتى لو كان جليا. واضح؟ طيب أقول إلا أن تنزل، هذا استثناء عن شنو؟ استثناء عما أفاده من وجوب الإعلام في العيب الجلي. مو قال في العيب الجلي لا يجب الإعلام، الآن استدرك قال لا. طيب، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له، فقصر المشتري وسامح في الملاحظة لأن المشتري لم يدقق في ملاحظة المبيع. الآن المصنف يتعرض لبيان حكم صور كون العيب خفيا وليس من شأنه التفطن له، عيب لا يعلمه إلا البائع. هذا طبعا رح يبين ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الخلط والمزج ليس بفعل البائع بل حصل اتفاقا. شلون اتفاقا؟ نحن نمثله بهذا المثال، أن هذا البائع يشتري اللبن من المزارع، صحيح؟ المزرعة، مزارع الأبقار أو شيء، هم خلطوا اللبن بالماء فلم يحدث بفعله، أو حدث لا بفعل أحد، زين؟ من باب الاتفاق حدث مزج. خل نفرض هو جايب هذا مثلا شو يسمونه الوعاء اللي فيه اللبن، زين؟ وأنه نزل ماي شوية، ماي من الحنفية نزل من غير ما يشعر هو، فحدث مزج وخلط. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحصل بفعله بقصد التلبيس. الصورة الثالثة أن يحدث الخلط والمزج بفعل البائع لكن لغرض عقلائي كما بينا. يقول: ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش على المسلم مع جهله، يعني المسلم، بهذا العيب الخفي، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله، يعني بفعل البائع، أو بغيره، يعني بفعل غيره غير البائع. فلو حصل الخلط اتفاقا أو لغرض عقلائي كما لو كان المبيع يتوقف إبقاؤه على خلط مقدار من الماء، فيجب الإعلام بالعيب الخفي. واضح؟ من هنا يريد المصنف أن يعدل ويقول الأخبار لا تشمل صورة حصول المزج والخلط، اللي هي الصورة الأولى لا بفعل الفاعل، لا بفعل البائع، زين، بل من باب الاتفاق، ولا تشمل حصول الخلط والمزج بأنه بفعله لكن لغرض عقلائي. يقول: ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة. يعني الأخبار ما تشمل، زين الأخبار ما تشمل يعني تشمل أي صورة، فقط تشمل الصورة الثانية الذي هو بقصد التلبيس. زين، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على إذا ما قصد التلبيس، وأما ما هو ملتبس يعني المبيع الذي هو ملتبس في حد نفسه فلا يجب عليه الإعلام. نعم، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامة المبيع من ذلك العيب، يعني يحرم على البائع إظهار ما يدل على سلامة المبيع عن العيب، وإما الإعلام بالعيب الحاصل لا بفعل البائع ولم يكن البائع قاصدا التلبيس على المشتري فلا يجب الإعلام. عرفتوا؟ نعم، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامة المبيع من ذلك العيب، فالعبرة من هنا. إذن ما هو المعيار في حرمة الغش؟ يقول فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري، يعني البائع يقصد أن يلبس الأمر على المشتري سواء كان العيب خفيا أم جليا. إذا البائع، طبعا إذا البائع لم يقصد التلبيس فلا يكون البيع حراما، فالمعيار ليس بخفاء العيب وجلائه، حتى تقول المعيار في الغش بخفاء العيب وبجلاء العيب، زين، بل المعيار بقصد التلبيس وعدم قصد التلبيس كما تقدم، لا بكتمان، يعني ليس الملاك في حرمة الغش بكتمان العيب مطلقا، يعني خفيا كان أم جليا، أو خصوص العيب الخفي وإن لم يقصد البائع التلبيس، بل الملاك ما هو في حرمة الغش؟ هو قصد البائع التلبيس على المشتري. ومن هنا يعني مما ذكرنا من أن قصد التلبيس مأخوذ في مفهوم الغش المحرم، العلامة منع من صدق الغش على بيع المعيب على الإطلاق، قال بيع يعني ليس كل ما يباع معيبا من دون إعلام هو غش، هذا ما يمكن أن يلتزم به أحد، بل الغش المحرم هو البيع بقصد التلبيس. واضح؟ ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا، أقول مطلقا يعني شنو، خفي أم جلي، مع عدم الإعلام بالعيب غشان. طيب، وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي الأولى إشارة إلى هذا المعنى. رواية الحلبي الأولى احنا شنو قلنا فيها إذا تذكرون، اللي يبيع الطعام هذا، سألت الرواية هكذا، سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له عفوا أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال، شوفوا التفصيل، إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس زيادة، أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. أقول هذه الرواية الإمام شنو فصل بين أمرين، بين بل الطعام من دون إعلام ومن دون قصد الزيادة. زين، هذه صورة، والصورة الثانية اللي هي بل الطعام مع قصد الغش وقصد الزيادة. الإمام جوز بل الطعام في الصورة الأولى ومنعه في الصورة الثانية، هذا شاهد على أن الملاك في حرمة الغش هو قصد التلبيس. واضح؟ يقول وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد ببل الطعام الزيادة. قال يجوز بيع الطعام حتى لو لم يعلم، لكن بشرط أن يكون قصد من بل الطعام مو الزيادة، مو أنه يأخذ بالميزان زايد، لأن الماء يوجب زيادة في الميزان. واضح؟ وحرمه عليه السلام، يعني حرم بل الطعام مع قصد الغيش. نعم، هذه نعم، هذا استدراك. نحن وإن قلنا أن الغش لا يصدق عند عدم قصد البائع التلبيس على المشتري حتى لو كان المبيع معيوبا في حد نفسه، فلا يجب على البائع الإعلام، هذا مو احنا قلناه، لكن في صورة حدوث العيب في المبيع في حد نفسه. مبيع الآن، افرض مبيع يحدث فيه عيب بنفسه، افرض مثلا هذا نوع من القماش إذا أصابته الرطوبة يحدث فيه نوع من التعرجات، ما يصير قماش صافي. واضح؟ هذا مخطية البائع، لم يفعل شيء، الجو صار رطوبة، فهذا القماش أصبح فيه نوع من التعرج لأن الخيوط تنكمش، فإذا انكمشت في الرطوبة هذا يصير في الخاشيات الأصلية من تغسلها تكسر يتخرب، فيودوها يروفوها عند أبو البشوت يشدها حتى يرجعها كما كانت. هذا عيب، لكن هذا عيب حدث في حد نفسه. إنزين، أنت أيها المصنف شنو قلت؟ قلت أنه لا يجب الإعلام، وهذا أنه لا يصدق أنه غش، لأن البائع لم يقصد التلبيس على المشتري. لكن هذه الصورة وهو أن يحدث البيع، عفوا، أن يحدث العيب في المبيع في حد نفسه، سواء كان عيبا خفيا مثل هذا صورة الخاشية أو القماش، أم ظاهرا جليا حتى لو كان ظاهر. البائع إذا كان يعلم بالعيب، مرة الطاقة ملفوفة هو ما يعلم وأصابتها الرطوبة بسبب رطوبة الجو وباعها، خو ما عليه شيء، مرة يعلم. إنزين، هذا البائع الذي يعلم بحدوث العيب في المبيع، إنزين، هذا يجب عليه أن يعلم المشتري بالعيب، وإذا لم يعلم هنا يحرم البيع لأنه يصدق الغش المحرم. عرفتوا شنو هذا الاستدراك؟ نعم، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه، هذه الباء باء السببية، عرفته؟ يعني المبيع كيف تعيب؟ بسبب خروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي ما يعرفه إلا البائع، أو جلي كل واحد يعرفه إذا دقق النظر. يمكن أن يقال إن التزام البائع بسلامة المبيع عن العيب مع علم البائع به، يعني بالعيب، غش للمشتري. شلون لو البائع يصرح بسلامة المبيع، يعني يقول هكذا أبيعك هذا الشيء بشرط أن يكون سالما سليما، هنا انزين، هنا لابد أن، يعني لو ظهر أنه معيب يصدق الغش، صح ولا لا؟ زين، فكذلك لو قال أبيعك هذا الشيء وما صرح بسلامة الشيء، عرفته؟ هذا التزام من البائع بسلامة المبيع، رح يأتي في باب الخيارات إن شاء الله في خيار العيب أن مقتضى إطلاق العقد، هذا رح يجيكم إن شاء الله، هو رح يذكره أيضا، مقتضى إطلاق العقد وقوع العقد مبنيا على سلامة المبيع، هذا مقتضى إطلاق. لما تقول أبيعك هذا الشيء، هذا التزام منك أيها البائع بأن المبيع سالم. يقول إن التزام البائع بسلامة المبيع عن العيب مع علم البائع بالعيب غش للمشتري، كما لو صرح باشتراط السلامة، فإن العرفة يحكمون على البائع بهذا الشرط الضمني. اكتب ضمني حتى تعرف هذا من وين حاصل الشرط الضمني، من التزام البائع بسلامة المبيع، مو تصريحا، مقتضى اطلاق العقد، مع علم البائع بالعيب. زين، خلينا نقرا العباره. يحكمون انه شنو؟ غش. هذا غشنا، العرف يحكمون انه، ان البائع غش. واضح؟ طيب، ثم من هنا الشيخ لو كان مقدم هذه الأقسام الأربعة كان أفضل، الآن ذكرها، احنا نقرأها قراءة. يقول الغش على أربعة أقسام، ثم إن الغش يكون القسم الأول بإخفاء الأدنى، أقول الأدنى يعني الرديء، قمح أدنى يعني جودته رديئة ليس بجيد، في الأعلى في الجيد، مو يحط واحد جوا واحد فوق، لا لا لا، يخلطهم، يخلط القمح، يأخذ الرديء ويخلطه مع الجيد، هذا معنى الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء، هو يبين. القسم الثاني أو غير المراد في المراد، كإدخال الماء في اللبن، أقول الماء مراد، أنا لما بشتري لبن أنا أريد مي، لا غير مراد الماء. زين، ما هو المراد؟ اللبن. هو شنو سوى؟ أدخل غير المراد في المراد. زين، القسم الثالث وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، أنا عندي أمة هي مو جميلة، أنا أجي أوديها للنساء اللي هم أصحاب التجميل، يقومون بتجميلها بحيث أنا أظهر هذه الأمة جميلة. زين، هذه الصفة واقعا موجودة فيها؟ لا، ما موجودة. هذا يعبر عنه ماذا؟ وهو التدليس، إظهار الصفة الجيدة مع عدم وجودها واقعا، هذا تدليس. زين، القسم الرابع أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه، يعني يظهر ما لا ينطبق عليه عنوان المبيع بصورة ما ينطبق عليه عنوان المبيع. شلون؟ أطلع الفضة بصورة الذهب، أطليها بالذهب. إنزين، هذه الفضة أنا على شنو جاي أشتري؟ أنا جاي أشتري ذهب، الفضة لا ينطبق عليها عنوان المبيع اللي هو الذهب، لكن البائع يظهرها بصورة ما ينطبق عليه عنوان المبيع. يقول أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه، هو يذكر المثال كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة. الحين المموه تقدر تكتب النحاس، النحاس يطلي بالذهب أو يطلي بالفضة، أنا جاي أشتري ذهب هو يبيعني نحاس. زين، فبالتالي هذا أيضا قسم من أقسام الغش. الآن عنوان جديد وبحث جديد، هذا البحث في الحكم الوضعي. شنو الحكم الوضعي؟ يعني نحن نريد أن نبحث في صحة المعاملة وفساد المعاملة المتضمنة للغش. هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.